أهلا بكم في حلقة جديدة. خلينا نتخيل سوا للحظة، إحنا في فبراير 2026، المشهد في عالم التكنولوجيا يعني مختلف تماما. ساحة المعركة ما عادت عن القوة الخام أو مين عنده تيرا فلوبس أكثر. في مصطلح جديد هو اللي مسيطر على كل النقاشات، الدقة العصبية، النيورال فايداليتي.
بالضبط، الموضوع ما عاد يتعلق أبدا بالقوة الرقمية. التحول صار جوهري لدرجة إن السؤال نفسه تغير. ما عاد السؤال كم بيكسل نقدر نعرض، بل صار بأي درجة من الذكاء نقدر نعيد بناء هاي البيكسلات.
وهذه غير كل شيء. يعني إحنا فعلياً عم نشهد نهاية عصر كامل، عصر العرض الأصلي أو النيتيف ريندرينج اللي كان هو الهدف الأسمى لكل الشركات. وفجأة صار هذا النهج يبدو يعني قديم شوي.
قديم وغير فعال تماماً. المصادر اللي بين يدينا اليوم واللي بتعتمد على تسريبات وتقارير من داخل الصناعة بتوضح نقطة مهمة جداً. الذكاء الاصطناعي صار قادر يحقق نتائج بصرية شبه مستحيل تمييزها عن الواقع، وبجزء بسيط جداً من الطاقة وتكلفة الحوسبة. ببساطة، القوة الخام صارت عامل ثانوي، الذكاء هو العملة الجديدة.
وهنا جوهر نقاشنا اليوم، لأنه في لاعبين أساسيين في هذه الحرب الجديدة، وكل واحد عنده فلسفة مختلفة تماماً. بالزاوية الأولى عندنا جهاز بلاي ستيشن 6 برو من سوني، المبني بالكامل حول فكرة الذكاء الطيفي. وفي الزاوية الثانية عندنا وحش من إنفيديا، كرت الشاشة RTX 6090، قمة هندسة السيليكون.
هي فعلاً معركة بين فكرتين، فكرة النظام المتكامل الذكي والمصمم بدقة مقابل فكرة القوة المطلقة غير المحدودة في نظام مفتوح.
إذن مهمتنا اليوم مش مجرد مقارنة أرقام، إحنا هنا عشان نحلل هذا الصدام بين رؤيتين لمستقبل الواقع التفاعلي. هيا بنا نفكك هذا الموضوع. طيب، خلينا نبدأ من الأساس عشان الكل يكون معنا على نفس الصفحة. مصطلح الدقة العصبية هذا يعني يبدو تقني جداً، شو يعني بالضبط؟ وليش فجأة كل الشركات قررت تتخلى عن حلم الـ 8K الأصلي اللي صار له سنين يروجونه؟
شوف، المفهوم الأساسي في الواقع بسيط ومذهل بنفس الوقت. بدل ما نستخدم قوة حوسبة هائلة عشان نرسم كل بيكسل من ملايين البيكسلات في صورة بدقة 8K، وهذا شيء يستهلك طاقة وموارد بشكل جنوني، الأنظمة الجديدة بتتبع أسلوب أذكى بكثير. هي بترسم إطار أساسي بدقة أقل، ممكن تكون 1440p أو حتى 4K.
أوكي، لهون الموضوع عادي، هذا هو مبدأ الأبسكيلينج اللي نعرفه من زمان.
هنا يجي الاختلاف الجوهري. بعد رسم الإطار الأساسي يدخل الذكاء الاصطناعي على الخط. هو ما بيعمل مجرد تكبير للصورة، هو بيقوم بتحليل الإطار وبيفهم محتواه. يعني بيفهم إن هذا وجه إنسان، هذه شجرة، هذا انعكاس ضوء على معدن، وبناء على هذا الفهم بيعيد بناء التفاصيل المفقودة بدقة تصل حسب المصادر إلى 99.9%. تخيلي الموضوع كأنه عندك فنان تشكيلي عبقري يقدر يعيد رسم لوحة كاملة بتفاصيلها من مجرد مخطط أولي.
لحظة، يعني هذا يتجاوز مجرد إضافة بيكسلات، هو فعلياً يضيف معلومات جديدة بناء على فهمه للسياق؟
بالضبط، وهنا تأتي الإحصائية الرئيسية اللي قلبت الموازين واللي وردت في التقارير الفنية. هذه التقنية تتطلب طاقة أقل بثماني مرات تقريباً من عرض 8K الأصلي.
ثماني مرات؟ معقول؟ الرقم هذا مش مجرد تحسين تدريجي، هذه ثورة. هذه الإحصائية لوحدها بتفسر ليش الصناعة كلها غيرت اتجاهها، ما عاد منطقي أبداً إهدار كل هذه الطاقة.
تماماً، وهذا هو السبب في أن المقياس الجديد للأداء ما عاد سرعة المعالج الخام، بل صار شيء اسمه الإنتاجية العصبية أو نيورال ثروبوت، يعني قدرة النظام على معالجة هذه العمليات الذكية بسرعة وكفاءة. كم قرار ذكي يقدر يأخذ النظام في الثانية؟ هذا هو السؤال المهم الآن.
إذن الكفاءة الذكية تغلبت على القوة العمياء، وهذا يقودنا مباشرة لرهان سوني الكبير اللي يبدو أنه مبني بالكامل على هذه الفلسفة، جهاز بلاي ستيشن 6 برو. المصادر تتكلم عنه بحماس شديد وتقول أنه سوني مش بتقدم مجرد تحديث، بل تعيد تعريف منظومة الألعاب المنزلية.
صحيح، التحليل العميق للتقنية المسربة يكشف عن جوهرة التاج في هذا الجهاز، وهي ما يسمى وحدة المنطق الطيفي Spectral Logic Unit أو SLU. وهذه مش مجرد جزء من المعالج، بل هي شريحة سيليكون متخصصة ومدمجة بالكامل في المعالج الرئيسي.
يعني مثل معالج مساعد مخصص لوظيفة واحدة بس؟
تماماً، وظيفتها الوحيدة هي تشغيل الجيل الجديد من تقنية سوني للترقية PSSR 3.0، على عكس الحلول السابقة اللي كانت تعتمد على السوفتوير وجزء من قوة المعالج الرسومي. هنا تم نقل كل العبء الحسابي لهذه الوحدة المتخصصة. تخيليها كأنها مترجم فوري محترف وخاص بالصور، يعمل بسرعة فائقة وبدون ما يبطئ المحادثة الرئيسية اللي بتصير في المعالج.
إذن لو بدنا نبسطها، وحدة SLU هذه تتولى مهمة أخذ صورة بدقة أقل وتحويلها لصورة 8K مذهلة، وهذا يعني أن المعالج الرئيسي وبطاقة الرسوميات صاروا أحرار، صار عندهم وقت وطاقة للتركيز على أشياء كانت تعتبر حلم.
بالضبط، المصادر تذكر أمثلة من مطورين كبار مثل غوريلا جيمز وسانتا مونيكا ستوديو. صار بإمكانهم الآن يركزوا على فيزياء متقدمة بشكل لا يصدق، محاكاة للسوائل الواقعية، آلاف الكيانات التفاعلية على الشاشة بنفس الوقت، كل هذا بدون ما يشيلوا هم دقة العرض النهائية. الإبداع تحرر من قيود البكسلات.
هذا تحول ضخم في طريقة تفكير المطورين، لكن في تفصيل آخر لفت انتباهي في المصادر، شيء اسمه الإدخال الإخراج التنبؤي Predictive IO.
هذه إضافة عبقرية أخرى، هو نظام ذكاء اصطناعي ثاني يعمل في الخلفية ويحلل أنماط حركة اللاعب وتصرفاته بشكل مستمر. هل اللاعب يتجه دائما نحو الشمال؟ هل يميل لاستخدام سلاح معين؟ بناء على هذا التحليل يقوم النظام بجلب الأصول والبيانات اللازمة من قرص التخزين فائق السرعة NVMe Gen 6 قبل ما يحتاجها اللاعب.
كأنه أمين مكتبة فائق الكفاءة يعرف أي كتاب رح أطلبه قبل ما حتى أوصل للرف وبيكون مجهز لي على الطاولة.
هذا أفضل تشبيه له، والفائدة العملية مذهلة. أولاً، هذا يقضي تماماً على مشكلة ظهور الأنسجة فجأة أو التكستشر بابين. ما أعرف عنك، ولكني شخصياً أكره لما أكون مسرع في لعبة سيارات وأشوف شجرة تظهر من العدم أمامي. هذا الشيء سيصبح من الماضي.
وأخيراً وثانياً،
هذا يجعل أوقات التحميل شبه فورية، حتى لو كان عالم اللعبة ضخماً جداً، التجربة تصبح سلسة تماماً، كأن اللعبة كلها موجودة في الذاكرة طوال الوقت.
طيب، والمواصفات الرئيسية بسرعة؟
بناء على التسريبات، ذاكرة موحدة بسعة 23 جيجا بايت من نوع GDDR7، استهلاك طاقة معقول حوالي 350 واط، والهدف هو تشغيل الألعاب بدقة 8K بمعدل إطارات بين 60 و120 إطار في الثانية. كل هذا بسعر تقديري يتراوح بين $699 و$799.
بالنظر لكل هذه التقنيات، السعر يعتبر منطقي جدا. حسنا، فلسفة سوني واضحة، ذكاء، كفاءة وتكامل. لكن في الطرف الآخر عندنا إنفيديا اللي كأنها نظرت لكلمة كفاءة وضحكت وقررت تواصل تقليدها في الهيمنة المطلقة. خلينا ننتقل للوحش RTX 6090.
المصدر يصف بطاقة RTX 6090 بأنها مجموعة حوسبة عالية الأداء متخفية في شكل بطاقة رسوميات للمستهلكين. وهذا مش مجرد كلام تسويقي، الأرقام الأولية المسربة تتحدث عن معمارية Blackwell Next أكثر من 28 ألف نواة كيودا والجيل السادس من أنوية تنسور. الأرقام فلكية.
يعني هذه البطاقة مش بس لتشغيل الألعاب، بل لإعادة تعريف الممكن بصرياً. لكن السؤال الأهم هنا، ما الجديد في تقنية DLSS 5.0؟ من الواضح أن الأمر ما عاد يقتصر على ترقية الدقة، المصادر تشير لقفزة نوعية.
القفزة النوعية هنا ثورية بكل معنى الكلمة. المفهوم الجديد هو إعادة بناء الهندسة العصبية Neural Geometry Reconstruction. اسمحي لي أشرح هذا المفهوم لأنه يغير قواعد اللعبة. ما يعنيه هذا هو أن الذكاء الاصطناعي لم يعد يضيف بيكسلات فحسب، بل أصبح يضيف تفاصيل هندسية، أي مضلعات Polygons، إلى النماذج ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي.
لحظة، عشان أتأكد أني فهمت صح، هذا مش مجرد خدعة بصرية أو تكستشر عالي الدقة، أنت تقول إن اللعبة نفسها تقوم ببناء صخرة أو شجرة أكثر تفصيلاً أمام عيني كلما اقتربت منها؟
بالضبط، تخيلي أنك تقتربين من جدار صخري في لعبة. إذا كان النموذج الأصلي للجدار يفتقر للتفاصيل عن قرب، فإن أنوية تنسور تستخدم نموذجاً مدرب لإضافة تشققات وحبيبات وتفاصيل هندسية حقيقية على الفور، هو لا يجعل الصورة تبدو أفضل، بل يجعل العالم نفسه أكثر تفصيلاً، كأن العالم يكتسب دقة وليس فقط الشاشة.
هذا شيء مذهل، كأن العالم يتشكل ويتطور أمامي. لكن هذه القوة المطلقة لا بد أن يكون لها ثمن باهظ.
بالتأكيد، الثمن باهظاً جداً. أولاً، استهلاك الطاقة يتراوح بين 600 و800 واط.
جم كمانيو، 600 إلى 800 واط؟ هذا ليس مكون كمبيوتر، هذا دفاية كهربائية. هل نحن متأكدون أن السوق المستهدفة لهذا المنتج ليس فقط 3 أشخاص في القطب الجنوبي؟ هل هذه فلسفة التصميم مستدامة أصلاً؟
سؤالك في محله تماماً. هذا استهلاك ضخم يتطلب مزود طاقة خاص وتبريداً متقدم جداً. حجم البطاقة نفسه كبير لدرجة أن المصدر يصفه مازحاً بأنه يتطلب هيكل حاسوب بحجم ميكروويف صغير. وطبعاً هناك السعر الذي يتراوح بين 1999 و2299 دولار.
هذا يضع الأمور في نصابه. إذن هذه البطاقة ليست للجميع.
أبداً، هي مصممة خصيصاً لشريحة صغيرة جداً من المستخدمين المتحمسين الذين يريدون تجربة تتبع مسار كاملة Full Path Tracing بدقة 8K ومعدل 144 إطاراً في الثانية بدون أي تنازلات على الإطلاق. إنه منتج يقع على قمة الهرم لمن يبحث عن الكمال التقني.
إذن لدينا رؤيتان متصادمتان، لكن في النهاية ما معنى كل هذا؟ لدينا كل هذه القوة، سواء كانت ذكية مع سوني أو خامة مع إنفيديا. كيف سيغير هذا شكل الألعاب اللي رح نلعبها في أواخر 2026؟ كل هاي القوة يجب أن تؤدي لأكثر من مجرد انفجارات أجمل، صح؟
هذا هو السؤال الأهم. المصدر يقدم مفهوما مثيرا جدا للاهتمام يسمى التفاصيل اللامتناهية Infinitesimal Detail. الفكرة هي أنه عندما لا يضطر المطورون للقلق بشأن الحدود التقنية مثل عدد المضلعات، يمكنهم تحويل تركيزهم لعناصر أكثر عمقاً في التجربة.
يعني العائق الإبداعي ما عاد هو الهاردوير، بل صار خيال المطور ووقته؟ هذا تحول تاريخي.
تماماً، الإبداع لم يعد مقيداً بالسيليكون، وهنا تكمن المتعة الحقيقية، لأن المصدر يسرد بعض الأمثلة المحددة والمثيرة.
أنا متحمسة لسماعها.
المثال الأول هو شخصيات غير قابلة للعب NPCs مدفوعة بالكامل بالذكاء الاصطناعي.
يعني بدل ما أسمع نفس الجملة المكررة من حارس المدينة للمرة المليون، يمكنني فعلا أن أجري معه محادثة حقيقية، أسأله عن يومه، عن عائلته، وهو يجيبني إجابات فريدة غير مكتوبة مسبقا. هذا يغير مفهوم ألعاب تقمص الأدوار بالكامل.
هذا هو المقصد. والمثال الثاني هو بيئات تفاعلية تتغير وتتطور بناء على أنماط الطقس العالمية لمجتمع اللاعبين بأكمله. تخيلي عاصفة ثلجية تضرب عوالم جميع اللاعبين بنفس الوقت لأن نظام الطقس العالمي في اللعبة قرر ذلك. هذا يخلق شعوراً بعالم حي ومشترك فعلاً.
كلنا نمر بنفس العاصفة، فكرة رائعة، لكن المثال الثالث هو الذي أذهلني حقاً.
وهو أنظمة لمسية Haptic Systems في أجهزة التحكم تتزامن مباشرة مع المحرك العصبي للعبة لمحاكاة ملمس المواد على يد اللاعب.
هذا الجنون، يعني إذا لمست شخصيتي جداراً خشبياً في اللعبة، جهاز التحكم سيعطيني إحساس يشبه ملمس الخشب؟ وإذا لمست درعاً معدنياً سأشعر ببرودته وصلابته؟ نحن هنا بدأنا نكسر الحاجز بين رؤية العالم الافتراضي والشعور به فعلياً. إذن لو بدنا نلخص هذا الصراع الفلسفي، من جهة عنا تجربة بلاي ستيشن السحرية المحسنة والفعالة من حيث التكلفة في نظام بيئي مغلق، ومن جهة أخرى عنا قوة إنفيديا المطلقة وغير المحدودة في نظام بيئي مفتوح للمتحمسين اللي ما بيقبلوا بأقل من الكمال التقني.
ومن المهم جدا أن نذكر أن هذه المعلومات كما يشير المصدر بوضوح لا تزال في نطاق التكهنات والتسريبات الصناعية، لا يوجد إعلان رسمي بعد، لكن الاتجاه العام واضح تماما. مستقبل الإلعام لم يعد في السيليكون نفسه، بل في عقل الآلة الذي يعمل فوق هذا السيليكون. نحن ننتقل من عصر القوة إلى عصر الذكاء،
حقيقية معها وأنظمة تحاكي الملمس. إذا كانت الآلة قادرة ليس فقط على خلق الواقع البصري، بل وأيضاً على جعلنا نشعر به ونتفاعل معه بشكل طبيعي، فأين يبدأ الخط الفاصل بين العالم الافتراضي وحواسنا بالاختفاء؟